بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد رحمه الله في تفسير سورة آل عمران قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن سليم بن حنظلة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال من قرأ سورة آل عمران فهو غني. قال أبو عبيد حدثنا الأجدعي عن مسعر بن كدام قال حدثنا جابر قبل أن يقع فيما وقع فيه عن الشعبي عن عبد الله قال نعم كنز الصعلوق سورة آل عمران يقوم بها الرجل من آخر الليل.
وهو جابر بن يزيد الجعفي وليس جابر بن عبد الله. نعم.
قال الأجدعي يعني بقوله قبل أن يقع فيما وقع فيه ما كان من تغير عقله.
نعم.
قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطم عن أبيه عن عمر أنه صلى العشاء الآخر فاستفتح آل عمران فقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال هارون وهي في مصحف عبد الله مكتوبة الحي القيوم. قال أبو عبيد حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأها الحي القيوم. قال قلت أن أنت سمعتها منه؟ قال لا أدري. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن الصالح عن معاوية بن الصالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به والمتشابهات منسوخه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به. قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ما ننسخ من آية قال ما نبدل من آية أو ننسها قال نتركها لا نبدلها. قال وقول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت قال يبدل من القرآن ما يشاء فينسخه ويثبت ما يشاء فلا يبدله وعنده أم الكتاب. يقول وجملة ذلك عنده في أم الكتاب الناسخ والمنسوخ.
فالمحكم والمتشابه هنا في هذه الآية معناه معنى المحكم ما ظهرت دلالته ولم تخفى والمتشابه ما خفيت دلالته إلا على الراسخين في هذا الموضع. أما الإحكام والتشابه في القرآن عموما فهو على ثلاثة أقسام. هذا القسم أحدها، والثاني أن يراد بالمحكم المتقن وقد وصف به القرآن كله كتاب أحكمت آياته، والتشابه يراد أن آيات القرآن يشبه بعضها بعضا في الحسن وعدم التناقض، وقد وصف القرآن كله أيضا بأنه متشابه على هذا الوجه كتابا متشابها مثانية تقشعر منه الجلود الذين يخشون ربهم. إذن ورد على ثلاثة أقسام الإحكام والتشابه. ورد أن القرآن كله محكم فيكون معنى الإحكام هنا الإتقان وعدم التناقض، وورد أن القرآن كله متشابه فيكون التشابه هنا معناه أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن، وورد أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه كهذه الآية منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فيكون الإحكام لما ظهرت دلالته ووضحت، ويكون التشابه لما خفيت دلالته إلا على الراسخين. والواجب في هذا النوع أن نرد المتشابه إلى المحكم ونرجع إلى أهل العلم، ولا نأخذ المتشابه هذا فنضرب به المحكم كشأن أهل البدع والأهواء. فأهل البدع والأهواء استدلوا بالقرآن على ضلالهم وعلى انحرافهم، والقرآن ليس كتاب ضلالة ولا انحراف أبدا، بل هو كتاب هداية كما قال سبحانه وتعالى هدى للمتقين هدى للناس. فاستدلوا بهذا المتشابه على باطلهم الذي أصلوه للناس، وهذا لا ينبغي، هذا لا ينبغي، بل الواجب هو رد المتشابه إلى ماذا؟ رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. نعم. فمثلا الخوارج نظروا في القرآن فأخذوا بعض آياته مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فقالوا هذه الآية تدل على كفر القاتل فإذا أخذوا هذه الآية وكفروا بها وتركوا قوله تعالى وإن طائفتان من اقتتلوا وقال الله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان تركوا هذا. والجبرية الذين يقولون بأن العبد لا دخل له في فعله بل حركاتك حركات يد المرتعش استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فقالوا لم ينسب للعبد شيء فالعبد لا اختيار له في فعله بل الله عز وجل يفعل به واستدلوا بالمتشابه فأهل البدع والأهواء استدلوا بالمتشابه وردوا به المحكم أما أهل السنة فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ولا يعارضون بالمتشابه المحكم لأن كلا من عند ربنا سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. نعم وهذا أكبر باب وقع فيه أهل البدع والأهواء وما كانت الأهواء والفرق والخلاف بين الأمة في هذا إلا نتيجة هذه القاعدة وعدم ضبطها فهم أخذوا بالمتشابه وتركوا المحكم ولو أخذوا بالقرآن كله وآمنوا به كله وردوا متشابهه إلى محكمه لما حصل هذا الضلال والانحراف وإلى كل جماعة وكل طائفة تقول عندنا القرآن عندنا القرآن والسنة فالخوارج عندهم القرآن والسنة والجبري عندهم القرآن والسنة والمعتزلة عندهم القرآن والسنة لكن أخذوا هذه النصوص ونظروا إليها نظر الأعور فشطروا النصوص شطروه ولم يأخذوا بكل النصوص إنما أخذوا بعضها ولهذا قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يعني لما كان الزيغ موجودا في القلوب أدى ذلك إلى نظرهم في القرآن فالزيغ في القلب سابق على النظر في القرآن فنظروا في القرآن نظر الزائغين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ولهذا تجد الواحد يفرح لو وجد النص ويأتي به يركض ويترك النصوص الأخرى. نعم
قال أبو عبيد قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله التأويل المرجع والمصير مأخوذ من آل يؤول إلى كذا أي صار إليه وأولته صيرته إليه وأنشد بيت الأعشى على أنها كانت تأول حبها تأول ربعي السباق فأصحبا قوله إلا الله تم الكلام عند قوله إلا الله ومعناه أن الله استأثر بعلمه تأويل المتشابه. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج
أحد المعاني في التأويل فالتأويل يطلق ويراد به حقيقة ما يقول إليه الشيء ويطلق ويراد به التفسير. نعم أما التأويل الذي هو بمعنى التفسير فهذا يعلمه الراسخون في العلم يعلمه الله ويعلمه الراسخون في العلم وأما التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه شيء فهذا قد اختص الله عز وجل بعلمه ولهذا كان الوقفان عند السلف ومعلم تأويله إلا الله كان المذهبان عند السلف ومعلم تأويله إلا الله الوقف ومعلم تأويله إلا الله هو الراسخون في العلم الوصل فالمذهبان موجودان عند السلف الوصل والوقف ولا تعارض فالوقف ومعلم تأويله إلا الله على أن التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء والوصل ومعلم تأويله إلا الله هو الراسخون على معنى التفسير. نعم
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به وفي غير قول مجاهد قال انتهى علمهم إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا. قال أبو عبيد حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن
يعني المتشابه والمحكم كل من عند ربنا وما يتعارض المتشابه مع المحكم قال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لا تناقض في القرآن أبدا لكن هؤلاء لما زاغت قلوبهم نظروا في القرآن يعني مثلا الصوفية يتركون النظر في القرآن في آيات التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فصل لربك وانحر، إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني، إياك نعبد وإياك نستعين، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يدعون كل هذا ويأتي الواحد إلى قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكأن الآية هذه نص في اتخاذ المساجد على القبور، وليس فقط بل والتعلق بأصحاب الإيه؟ القبور، لأن لهم مقاما رفيعا يقتضي دعاءهم من دون الله سبحانه وتعالى. فانظر كأنه ما في القرآن إلا هذا. حتى هذا الشعراوي الذي يزعم أنه خبير بالقرآن وبتفسيره هو نفسه يقول هذا لما تكلم عن قضية بناء المساجد على القبور، وقال هؤلاء أغبياء وكذا، إلى أن قال وبعدين الله قال في كتابه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، ضاربا بقواعد التفسير وضاربا بآيات التوحيد عرض الحائط، وإنما قال هكذا لما سبق من زيغ القلب في هذا الباب. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، كأن الآية هذه حسمت. وبعضهم يستدل بقوله تعالى أيضا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب أو ما الذي في الآية في دعاء الأموات؟ أي دلالة في الآية على دعاء الأموات وتقديم العبادة والطاعة لهم من نذر وذبح وكذا؟ فين الدليل؟ إيه اللي في الآية؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إيه الإشكالية؟ أولياء الله لا خوف عليهم هم ولا هم يحزنون هم، لكن فين الدعاء؟ تدع قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وتقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهؤلاء أشركوا بالنص، كما أن الخوارج قاتلوا الصحابة بالنص. فكل طائفة اعتمدت على النص، ولهذا كان القيد بفهم السلف الصالح قيد مهم جدا في غاية الأهمية. بعض الناس يظن أن قيد السلف الصالح خاص بالسلفيين، يعني لما يقال كتاب وسنة بفهم السلف يبقى أنتوا عايزين تدخلوا إيه منهجكم أنتوا بقى. فين إحنا عندنا الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فين فهم السلف ده؟ الله يقول فردوه إلى الله والرسول، ما قال إلى فهم السلف. نقول بالعكس، فهم السلف داخل فيه الله والرسول، لأن الله والرسول قال ذلك. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع إيه؟ غير سبيل المؤمنين، أدى الله. وأما الرسول فقال: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلى واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. يبقى هذا الرسول، يبقى هذا الله، هذا الرسول. وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. وقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال أبو عبيدة: حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام بن حوشب عن من حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. قال: هن
كما أقرأ أمس، حتى تعلموا الزيغ يا أخواني، حتى في الذي ينتسب إلى منهج السلف. أقرأ أمس رسالة جاءت لي، يمكن لعلنا نقرأ يوم الثلاثاء أو شيء، يعني واحد اللي كتب رسالة، يعني دي ورق نشره واحد عند مصطفى العدوي، وطبعا بيزعم السلفية واتباع الدليل وكذا، فبيتكلم في قضية الحاكم الفاجر والظالم، وطبعا يرى الخروج على الحاكم الظالم والفاجر. ليه؟ لأن من مقاصد الولاية إقامة دين الله عز وجل وإقامة كذا وكذا، والفاجر الظالم لا يفعل هذا. ثم استدل بنص واحد: ما أقام فيكم كتاب الله، وقالوا الظالم والفاجر ما أقام كتاب الله، وبنى الكلام على هذه الحيثية. وعليه فيكون ظلم الحاكم وفجور الحاكم مخالفا لماذا؟ ما أقام فيكم كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن نخرج على هذا الرجل وهما قولان عند أهل العلم، منهم من قال بخروج ومن من قال بعدم الخروج، وهو يرى أن الحاكم الظالم الفاجر هذا يتعارض مع ما أقام فيكم كتاب الله. طيب أنت ما نظرت في النصوص، في النصوص التي بينت ظلم الحاكم وفجور الحاكم ومع ذلك حرمت نزع اليد من الطاعة؟ يعني ما قرأت ستجدون أئمة أو سيكون أئمة يهدون بغير هداية ويستنون بغير سنته، ده هذا في الباب مش ظلم وفجور فقط، ده هذا في الباب يهدون بغير هدي النبي ويستنون بغير سنة النبي، يبقى فين إقامة الدين؟ ثم الظلم باعهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. ثم السؤال من حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ما قرأت هذا؟ ما قرأت ستكون هلكة أمتي على يد أغيلمة من قريش؟ قد يقول لك حيث حذيفة ضعيف، هو يقول كذا يعني وما أسهل حاجة. طب حديث ابن مسعود سيكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا فما تأمرون أن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى هو ما وجد إلا هذا النص فقط ولم يميز بين ما ينبغي أن يكون عليه الإمام وبين نزع اليد من الطاعة إذا فجر الإمام. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن معنى ذلك إذا أما غير الأقرأ لا تصح صلاته؟ تصح صلاته مع أن النبي يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن لو أما غير الأقرأ لصحت الصلاة. فخذ النصوص كلها وانظر ما فيها، هل النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر فجور الأئمة وظلم الأئمة وأمر بالسمع والطاعة وعدم نزع اليد من الطاعة، ألا إنه من ولي علي وال فلا يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة؟ ما وجد إلا هذا. طيب وكلام أهل العلم؟ أتى بكلام ابن حزم في الفصل الذي انحرف هذه المسألة انحرافا خطيرا وصار يؤصل إلى أن الصبر على جور الأئمة من التعاون على الإثم والعدوان. طيب فين كلام أئمة السنة؟ ما في كلام أئمة السنة. يبقى اتبع المتشابه في النصوص وفي كلام أهل العلم ولم ينقل ما عليه سلف الأمة في عبارته من معروف المشهورة وإن ضاء ونرى السمع والطاعة ولا نرى الخروج على متى أمورنا وإن جاروا ضرب بهذا عرض الحائط. هذا الذي عندهم يا إخوان، ويشوش على الناس ويأتي بكلام ابن حزم ويأتي بكلام كذا وكذا وكذا ويأتي بهذا الكلام وينقله ويقول ما المسألة ما فيها إجماع. كيف يكون فيها إجماع وابن الأشعث قد خرج معه ما خرج من الأمة وفلان وعلان والآخر، كيف يقال إجماع وهم على ذلك؟ فسبحان الله يعني حراف خطير، يأخذ بعض النصوص ويدع بعضا. هذا شأن القوم، هذا شأن ليه القوم أنهم يأتون إلى المتشابه ويدعون المحكم. نعم مين؟ بالمتشابه. نعم. أي نعم هو. نعم يعني أبو الحسن لما كان في مصر، لما كان في مصر أبو الحسن أتى بطلبة يأتون له بالمتشابه من هنا وهناك، ومثله وحيد بالي. وحيد بالي يعجز أن يناقش مسألة أصلا، ولكن وظف عنده من يأتي له بهذه الرواية المكذوبة على أحمد، ويأتي بهذا النص ويأتي بهذا القول ويأتي بهذا كذا، وجعل هذا كله محلا يرد به المحكم الوارد في كتب السلف. ولو أنهم رجعوا إلى كتب السلف الذين هم أعلم أصلا بالتاريخ وأعلم بالوقائع، ولم يروا خلافا أصلا في المسألة، ولا أن هذه الوقائع تدل على خلاف المسألة ونقض الإجماع فيها، لو أنهم رجعوا إلى كتب السنة المعتمدة التي هي محل البحث في هذه المسائل، كتب أهل السنة والجماعة، كيف يعتبرون أصلا من أصول أهل السنة والجماعة ما وقع فيه الخلاف؟ يقول شيخ الإسلام: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما يخالف في ذلك إلى الخوارج والمعتزلة، يعني جعلوا قول الخوارج والمعتزلة قولا للسلف، وإن الله وإن الله يراجعون. فهؤلاء زاغة القلوب، فأمروا الطلاب: يلا هيا بكم ابحثوا. فده يأتي بكذا وده يأتي بكذا وده يأتي بكذا وده يأتي بكذا، حتى كتبوا كتبا في هذا الباب، وجعل المحكم هو المتشابه، وجعل المتشابه هو المحكم. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا هشام قال أخبرنا العوام بن حوشب عن من حدثه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:
أنا أصلا كنت لما جلست معه أبو الحسن هذا، قلت كان معه كتابه، قلت: أخرج من كتابك أنت أن الإجماع هذا معلل عند السلف، تلك كتاب في هذا الباب، أخرج من كتابك أن الإجماع هذا معلل عند السلف، بحيث أنه إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. من كتابك أنت أخرج. ووالله يا أخوان سبحان الله، ونحن في المجلس، قال من كان يجلس، بعضهم قال: احنا يعني نشهد ان الرجل نعم التقى بمشايخنا وكذا وكذا، لكن ما اثنى الركب مثل ما اثنى فلان، يقصدون يعني يقول انا انقل يعني الحصر، ما اثنى الركب وعرف المسائل مثل ما عرفها فلان، نعم الرجل هذا التقى بمشايخ والتقى بمشايخنا وكذا وكذا، لكن نعم. فهؤلاء دي صناعتهم انهم يأتون بالمتشابه ويدعون المحكم ما يعلمون عن طريق بحث المسألة شيئا. يعني إذا تكلمنا في هذه المسألة التي من مسائل السؤال السنة والجماعة، نبحث وماذا؟ نأتي بكتب التاريخ البداية والنهاية. هذا الرجل أيضا أثر كده كتاب البداية والنهاية، وأتى بكتب التاريخ، ويقول النووي نقل الإجماع هنا، وفي موضع آخر ذكر خلافا في المسألة. متى ذكر النووي الخلافة في المسألة؟ متى ذكر؟ نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات.
نفس الطريقة عند الحزب الرسلاني لما وقع أيضا في المسألة، فأراد أن يبرر مذهبه في هذا، وقالوا بجواز عزل السلطان إذا ما قام بالحقوق. ليه يا جماعة؟ ما الدليل؟ الدليل ما حصل لآل سعود مع الملك سعود لما عزلوه مش عارف ايه، وولوا ما كانوا فيصلوا، يعني الأوائل استدلوا بابن الزبير وابن الجبير والحسين وهؤلاء، وهؤلاء الآخرون طبعا هم استحوا أن يستدلوا بهذه الأشياء لأنهم ردوا بها على من خالف من قبل، ففكر كل واحد منهم وقدر، ثم نظر، ثم عبث وبصر، ثم بعد ذلك ماذا قال؟ قال الملك سعود: ما وجد شيئا يسعده، لأن كل هذا قد ردوا عليه من قبل، أو ردوا به من قبل على الحزبيين الأوائل، فما وجدوا إلى قصة الملك سعود. تروح يمين شمال لك قصة الملك سعود، هل قابلت رسلانيا إلى ويقول لك هذا؟ قصة الملك سعود، لا كتاب ولا سنة ولا فهم سلف أم، أما قصة الملك سعود صارت هي المحكم، ثم حبشوا حولها بقى. يقول لك يا اسكت اوعى تتكلم في قصه مسعود لان كانت في عهد ابن ابراهيم وعهد ابن باز وعهد العلماء. يعني انت بتطعن في ابن باز وانت بتطعن في ابن ابراهيم؟ حبشوا بقى حواليه ايه شويه سلطات كده وشويه حاجات معاه، ما هي نفسها ما ينفعش طبعا، ما تنفعش على البساط العلمي مساله الملك سعود وكذا ما ينفعش. فراح وضعها ايه بقى، وضع حولها ابن ابراهيم وابن باز وكذا وكذا، وراوا طب ما احنا نحمل هؤلاء على انهم رحمهم الله تعالى العلماء راوا ان هذه لا تعارض النص العام، والله اعلم بملابسات هذه المساله الى الان. طب ولو افترضنا ان ابن ابراهيم افتى بهذا وابن باز افتى بهذا، ليس ابن ابراهيم باجل من ابن جبير وليس ابن باز باجل من الشعبي؟ ده لو افترضنا. ثالثا، ارجع الى تأصيل هؤلاء العلماء فتواهم، هل يجوز عزل السلطان اذا ظلم او اذا فجر؟ حتى انه من عجيب قولهم مثلا ان الواحد يقول لك الله صح الاجماع في انه لينعزل بالفسق، بس ده مش فسق دي خيانة. طب والخيانة ماذا تسميها؟ نعم شاهد يعني ان مسألة المتشابه والمحكم هذه مسألة هي بيت الداء. إذا أردت تدخل بيت الداء في العقائد فبيت الداء الاستدلال بالمتشابه وترك المحكم، كما أن المعدة بيت الداء فيما يتعلق بسلامة البدن. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال هن الثلاث الآيات في سورة الأنعام، قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى ثلاث آيات، والتي في بني إسرائيل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآيات، قال تعالى كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، قال أبو عبيد يقال ما زال دينك ودأبك وديدنك وديدونك كله في العادة، قال تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قال أبو عبيد قوله تعالى والقناطير المقنطرة، القناطير واحدها قنطار وقد اختلف الناس في القنطار، فروي عن معاذ رضي الله عنه أنه قال 1,100 أوقية وعن غيره أنه 70,000 دينار وبعضهم يقول ملء مسك ثور ذهبا، قال أبو عبيد قوله تعالى والأنعام، النعم يذكر ويؤنث والأنعام المواشي من الإبل والبقر والغنم، وإذا قيل النعم فهو الإبل خاصة، قال أبو عبيد قوله تعالى والحرث،
نعم إذا قلنا بهيمة الأنعام فالأنعام يدخل فيها الإبل والبقر والغنم، إنما إذا قلنا النعم خير لك من حمر النعم إذا تكون خاصة بالإبل، حمر بإسكان الميم، حمر النعم يعني الإبل الحمراء وهي أنفس أموال العربي. نعم.
قال أبو عبيد قوله تعالى والحرث في حديث معاوية أنه قدم من الشام فمر بالمدينة فلم تلقه الأنصار فسألهم عن ذلك فقالوا لم يكن لنا ظهر، قال فما فعلت نواضحكم؟ قالوا حرثناها يوم بدر، يعني هزلناها يقال حرثت الدابة وأحرثتها لغتان، قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، قال أبو عبيد أخبرنا اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال لم نسمع العرب تضم القاف في قبول وكان القياس الضم لأنه مصدر مثل الدخول، قال ولم أسمع بحرف آخر في كلام العرب يشبهه.
نعم فتقبل ربي قبول فتح القاف والقياس الضم قبول مثل دخول فهو مصدر، لكن العرب هكذا تفتح. نعم طبعا أبو عبيد القاسم من أئمة اللغة في هذه الأمة. نعم.
قال تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج في قول الله تعالى مصدقا بكلمة من الله، قال كان عيسى ويحيى ابن خاله فكانت أم يحيى تقول لمريم أني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. قال أبو عبيد: فذلك تصديقه، وهو أول من صدق، وهو أول من صدق بعيسى. قالوا: كان يحيى أكبر من عيسى. قال تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال أبو عبيد: وفي قصة مريم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم حجة في القرعة.
نعم، والقرعة إذا تساوت الحقوق، إذا تساوت الحقوق ولا مرجح، فإن القرعة هي المرجح الشرعي. نعم.
قال أبو عبيد: وقد عمل بالقرعة ثلاثة من الأنبياء، يونس وزكريا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
يونس فساهم فكان من الملحظين، زكريا كما في هذه الآية، وما كنت لديهم إذ يختصمون، إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد عمل بها النبي من ذلك ما جاء في الصحيحين أن النبي كان إذا أراد غزوا أو سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرجت معه. نعم.
قال أبو عبيد: قال الله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم واجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال أبو عبيد: قوله تعالى المسيح عيسى، المسيح في كلام العرب على معنيين: الأول المسيح الدجال، والأصل فيه الممسوح لأنه ممسوح أحد العينين، والثاني المسيح عيسى ابن مريم. فإذا كان المسيح عيسى ابن مريم فأصله بالعبرانية مشيخا بالشين، فلما عربته العرب أبدلت من شينه سينا، فقالوا المسيح كما قالت العرب موسى.
يعني في العبرانية مشيخ بالشين. نعم.
كما قالت العرب موسى، وأصله بالعبرانية موشى، فلما عربوه ونقلوه إلى كلامهم أبدلوه.
موشى ديان، صح كان يقول كذا، موشى ديان، موشى هي موسى عندنا موسى، يبقى المسيح عنده المشيخ. نعم.
ونقلوه
لما عربوه نقلوا الكلمين أبدلوا من شينه سينا، هذه فائدة، فهي في العبرانية عندهم شين، فالسين عندنا شين عندهم. نعم.
قال أبو عبيد:
ممكن نعم.
قال أبو عبيد: والمسيح الأعور، وبه سمي الدجال. قال تعالى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. قال أبو عبيد: قوله تعالى وأبرئ الأكمه عن مجاهد قال: الأكمه الذي لا يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل،
الذي
يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل.
نعم.
قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله، فأمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. قال أبو عبيد: قوله تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر عرفا. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قال أبو عبيد: قال الله عز وجل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الابتهال هو الدعاء. وقال لبيد: في قروم سادة من قومهم نفر الظهر إليهم فابتهل. يقول: دعاء عليهم بالموت، ومنه قيل بهلة الله عليه أي لعنة الله عليه.
بهلة الله عليه.
قال: وهما لغتان، بهلة الله عليه وبهلة الله عليه. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن يونس الأيلي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مادّ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان وكفار قريش فأتوه بالياء فسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي
هي إلى هي فتوه بإلياء إلياء بإلياء
ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى إلى هرقل، فإذا به فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو عبيد يعني بالإريسيين أعوانه وخدمه، وقال غيره الإريسيين، وهذا عندي هو المحفوظ.
الأرسيين
وهذا عندي هو المحفوظ.
نعم.
قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجشي كتابا واحدا: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجشي، أما بعد، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فأما كسرى فمزق كتابه ولم ينظر فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مزق ومزقت أمته. وأما قيصر فقال: إن هذا كتاب لم أره بعد سليمان، بسم الله الرحمن الرحيم، فأرسل إلى أبو سفيان ابن حرب وإلى 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 المغير وإلي المغيرة بن شعبة، وكانت
لا يبقى فأرسل إيه فأرسل إلى أبي بقى يبقى أبي نعم
يبقى فأرسل إلي إلى أبي سفيان بن حرب وإلى المغيرة
فأرسل إلى أبي سفيان بن حرب وإلى
فأرسل إلى أبي سفيان بن حرب وإلى المغيرة بن شعبة، وكان تاجرين بالشام، فسألهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والله أعلم أن ذكر المغيرة هنا غير محفوظ، إنما أرسل إلى أبي سفيان، نعم هذا الوارد عند البخاري. نعم.
فسألهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بأبي لو كنت عنده لغسلت قدميه.
بعدما ذكر له من خبر النبي بعدما ذكر له أبو سفيان من خبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال بعد ذلك إيه: بأبي لو كنت عنده لغسلت قدميه لأملكن ما تحت قدمي. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له مدة. وأما النجشي فآمن أو قال فأسلم، وآمن من كان عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتركوه ما ترككم. قال أبو عبيد: قوله وآمن من عنده من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمان، يعني من عند النجشي. قال تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
هرقل نعم مات كافرا، وهذا الذي رجحه البخاري أنه بيّن أن هذا آخر أمر هرقل. نعم.
قال تعالى: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج في قوله عز وجل: يختص برحمته من يشاء، قال: القرآن والإسلام. قال تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. قال أبو عبيد: قوله تعالى يؤديه إليك، اتفق أبو عمرو والأعمش وعاصم وحمزة في رواية أبي بكر على وقف الهاء فقرأوا يؤديه إليك.
يؤديه إليك.
قال أبو عبيد: حدثنا حجاج مع ابن جريج عن مجاهد في قوله إلا ما دمت عليه قائما، قال: هو مواكذا. ومنه قيل في الكلام للخليفة: هو القائم بالأمر، وكذلك فلان قائم بكذا وكذا إذا كان حافظا له متمسكا به. قال أبو عبيد: حدثني سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة عن ابن عباس أن رجلا سأله فقال: إنا نمر بأهل الذمة فنصيب من الشعر أو الشيء فقال ابن عباس: لا يحل لكم من ذمتكم إلا ما صالحتموهم عليه.
الشعر الذي يضرب الشعر بيوت يعني من الشعر.
قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن صعصعة قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت إنا نسير في أرض أهل الذمة فنصيب منهم، فقال بغير ثمن؟ قلت بغير ثمن. قال فما تقولون؟ قلت نقول حلالا لا بأس به. فقال أنتم تقولون كما قال أهل الكتاب ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.
نعم، يعني أن أهل الكتاب كان يقول ليس علينا في الأميين اللي هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم سبيل، يعني لما نأخذ من أموالهم وكذا وكذا لا إشكال، فهو مالهم حلال لنا. فأنتم أيضا بينكم وبين هؤلاء ذمة تقتضي أنكم لا تأخذوا من أموالهم شيئا، فإذا أخذتم من أموالهم شيئا وقلتم هذا حلال لنا لأنهم غير مسلمين، فقد شبهتمهم أيضا حينما قالوا نأخذ من الأميين المال وهو حلال لنا. نعم، فدل هذا على أنه إذا كان بيننا وبينهم العهد فلا يجوز أن نأخذ منهم شيئا ولا أن نتعدى عليهم، فأموالهم معصومة كنفوسهم إذا كان بيننا وبينهم العهد والميثاق، فأموال هؤلاء كنفوسهم، هؤلاء عصموا بالعهد والأمان، عصموا بالعهد والأمان، فلا تحل نفوسهم ولا أموالهم. نعم نعم اي نعم اي نعم ذكر المغيرة شاذ في هذا. نعم.
قال ابو عبيد حدثنا ابو اسماعيل عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن ابي البختري عن ابن عباس مثل ذلك او نحوه. قال تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال أبو عبيد إذا حلف على أمر كاذبا متعمدا فليس فيه كفارة.
هذا اليمين الغموس، إذا حلف على أمر كاذبا متعمدا فليس فيه كفارة، ليس لأنه أخف من المنعقدة التي فيها الكفارة، لا، فما كان فيه كفارة أخف مما ليس فيه كفارة. فاليمين الغموس فيه الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. نعم.
قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال أبو عبيد قوله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لم يعرف العرب الربانيين. قال أبو عبيد أحسب الكلمة ليست بعربية إنما هي عبرانية أو سريانية، وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لا تعرف الربانيين. قال أبو عبيد سمعت رجلا عالما يقول الرباني العالم بالحلال والحرام والأمر والنهي العارف بأبناء الأمة وما كان وما العارف بأنباء الأمة وما كان وما يكون. قال تعالى فيه آيات
والرباني كما فسروا كما جاء في صحيح البخاري فسروا عن بعضهم وهو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، وجاء في تفسيرها أيضا في الرباني هو الذي يجمع بين العلم والعمل والدعوة، هذا رباني. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم.
قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
ولكن هل معنى هذا أن القرآن ليس فيه كلمات عربية؟ نعم، استعمال العربي لها نعم الحق بلغة العرب. نعم، فالقرآن كله عربي مبين كما قال الله سبحانه وتعالى.
قال تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقرأ فيه آيات بينات ثم قال لا فيه آية بينة مقام إبراهيم وهو هذا الذي في المسجد.
نعم.
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن هارون عن وضاح عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ فيه آية بينة
اللي هو مقام إبراهيم، يعني فيه آية بينة مقام إبراهيم، هذا قراءة ابن عباس، لكن قراءة الجماهير فيه آيات بينات مقام إبراهيم منها مقام إبراهيم. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته،
ولكن حق تقاته أن يجاهد،
ولكن حق تقاته أن يجاهد وافي الله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم.
نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن
سفيان. حق التقوى هي: فاتقوا الله ما استطعتم. لا فرق، لا فرق. حق التقوى هو موافقة الشريعة، هذا حق التقوى. فاتقوا الله ما استطعتم هو موافقة الشريعة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا حق التقوى، ليس شيئا زائدا عن الشريعة. أما حق التقوى هو أن يمتثل الإنسان. فمثلا القيام في الصلاة في الفريضة هذا واجب عليه، ومن صلى قاعدا في الفريضة مع القدرة على ذلك فلم يتقل حق التقوى فصلته بطيلة. طيب، فإن كان عاجزا فصلى قاعدا، فحق التقوى أن يصلي قاعدا. قال النبي كما في حديث عمران بن حسين عند البخاري: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى إذن حق التقوى هو يا إخوان موافقة الشريعة. فحق التقوى يكون القيام، حق التقوى يكون القعود، حق التقوى يكون الفطر في السفر، حق التقوى يكون الصوم في السفر. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن زبيد الأيامي عن مرة عن عبد الله قال: حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكثر. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن زبيد بن مرة عن عبد الله مثله قال شعبة، فذكرت ذلك لعمر بن مرة فقال: يرحم الله زبيدا، إنما كان مرة يذكر هذا عن الربيع بن خيثم. قال أبو عبيد: وهذا في بعض الحديث بإسناد لا أحفظه أن الآية منسوخة نسختها قوله: فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى: واعتصموا
بحبل، ليست منسوخة بل كلاهما محكم ولا تعارض بين فاتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله حق تقاته.
قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال أبو عبيد: الاعتصام بحبل الله وترك الفرقة واتباع القرآن. وإياه أراد عبد الله بن مسعود بقوله: عليكم بحبل الله فإنه كتاب الله. وأصل الحبل في كلام العرب ينصرف على وجوه، فمنها العهد وهو الأمان، وذلك أن العرب كان يخيف بعضها بعضا في الجاهلية، فكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ عهدا من سيد القبيلة فيأمن به ما دام في تلك القبيلة حتى ينتهي إلى الأخرى، ويفعل مثل ذلك أيضا يريد بذلك الأمان. قال أبو عبيد: فمعنى الحديث أن يقول: عليكم بكتاب الله وترك الفرقة فإنه أمان لكم وعهد من عذاب الله وعقابه. وقال الأعشى: يذكر مسيرا له
الحبل فإنه أمان لكم وعهد من عذاب الله وعقابه. نعم.
وقال الأعشى: يذكر مسيرا له أنه كان يأخذ الأمان من قبيلة إلى قبيلة، فقال لرجل يمتدحه: وإذا تجوزها حبالك،
تجوزها
وإذا
قبيلة أخذت من الأخرى إليك حبالها. أو نعم.
والحبل أيضا المواصلة. قال امرؤ القيس: إني بحبلك واصل حبلي، وبريش نبلك رائش النبل.
نعم.
وهو كثير في الشعر. والحبل أيضا من الرمل المجتمع منه الكثير العالي.
نعم، كما جاء في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كان بين يديه الحبل، والحبل بين يديه، بعضهم قراها والجبل. هي الصحيح حبل الرمل المجتمع الكثير العالي كالتل، هكذا حبل المشاة. فبين يدي الحبل يعني المجتمع من الرمل الكثير العالي. نعم.
قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون.
الحبل يطلق ويراد بالعهد والأمان، الحبل يطلق ويراد به المواصلة، يطلق ويراد به المجتمع منه الرمل الكثير العالي. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، بعهد الله إليكم وقد عهد إليكم العمل بكتاب الله وسنة رسوله وعدم التفرق. وهذه الآية آية عظيمة فيها إرشاد إلى أمرين، إلى الاتباع وعدم التفرق. إلى الاتباع، اتباع الكتاب والسنة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا كثير من الناس اللي يقول لك علامة التفرق يا أخي، ينبغي أن لا نتفرق وينبغي أن نكون جماعة واحدة. اتركوا الكلام في الجماعات والفرق وانتبهوا إلى اليهود والنصارى وأعداء الإسلام. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلا خلاف بين هذه الجماعات والطوائف والفرق، هكذا يقول البعض، كذب. فإن الله عز وجل نهى عن التفرق بعد الأمر بالاعتصام، فعندنا أمر ونهي. أما الأمر اعتصموا بحبل الله جميعا، وأما النهي ولا تفرقوا. فلماذا تجعل الأمر أمرا واحدا؟ عندنا أمر ونهي، فلا نتفرق نعم، لكن لا تحصل فرقة إذا اعتصمنا بالكتاب والسنة. فلنعتصم بالكتاب والسنة وحينئذ لن يحصل تفرق في الأمة. لكن أنت تريد مني أن أتنازل عن كتاب والسنة من أجل أن أضع يدي في يدي في أيدي الصوفية أو في أيدي الشيعة أو في أيدي المعتزلة أو في أيدي الإخوان أو في أيدي التبليغ أو في أيدي كذا؟ لا طبعا، نجتمع على الكتاب والسنة وحينئذ لن تحصل فرقة. إنما يقول لك إيه، اترك هذا يا أخي، اتركوا الخلافات دي بينكم وكذا، أشغلتمونا، اتركوا هذه الخلافات. الذي أشغلك هو الذي وضع الاختلاف في الأمة، ليس الذي جمعك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أشغلك هو الذي أحدث في الأمة الفرقة. لكن الناس للأسف ما يعرفون شيئا. نعم.
قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون.
مثلا أمثال هؤلاء الحزبين زي المأربي، زي أمثال هؤلاء العدوي، حسان، يقول لك يا أخي هؤلاء نابتة السوء، المداخل دول فرقوا بين الأمة وطعنوا في دعاتها، فهم مرجئة مع الحكام وهم خوارج مع الدعاة، علامة التفرق هذا، علامة. طيب قل لنفسك الملاحظات التي عليك دي ملاحظات موجودة ولا غير موجودة؟ إن كانت موجودة ارجع عنها، إن لم تكن موجودة بري نفسك. لكن أنت تريد أن أجلس معك على طاولة واحدة تثني على سيد قطب وأنا بجوارك ولا أختلف معك، تقول أنا أحب هذا الرجل من أعماق قلبي وإن كنت أعلم أنه أن لديه أخطاء وكذا ولا أختلف معك. أنت تريد أن أجلس على طاولة، تأتي بالقسيس على الطاولة ويقول باسم الإله الذي نعبده جميعا ولا أختلف معك؟ تريد أن تضع حزبية في الأمة ولا تريد أن أختلف معك؟ أمر عجيب جدا. إذا الواحد ينظر إلى ما عنده من مخالفات، فإذا تركها فلا خلاف. ولذا حسان يقول كلماته دائما اللي هي سجع الكهان دي، اللي هي ايه، واذا مش عارف ايه الاختلاف، مش عارف ايه في بوتقة الاختلاف فلا اختلاف. قول يا اسلام انت تلك حافظ الحاجات دي. اذا وضع الخلاف في بوتقة الخلاف وظلل بادب الخلاف فلا خلاف. اذا وضع الخلاف في بوتقة الخلاف وظلل بأدب الايه الخلاف يبقى لا خلاف. طيب طبق، نقول له طبق، حط الخلاف في بوتقة الخلاف لنعرف الخطأ او الصواب او الضلال والانحراف والاستقامة، نعرف السنة والبدعة، وحينئذ ان كانت بدعة نرجع عنها ونتوب، ان كان خطأ نتركه، ما هو ده معنى كده في بوتقة الخلاف، يعني نقوم هذا الخلاف تقويم الشرع الصحيح، نقول هذا ينتج عنه شرك وتوحيد، سنة وبدعة، خطأ وصواب، خلاف أولى مثلا، رجح ومرجوح. فإذا الآن رجح ومرجوح خلاص يبقى لا يضلل بعضنا بعضا. طب لأنها سنة وبدعة، ما هي دي البوتقة بقى، لأنها سنة وبدعة نصر على البدعة. هو ماذا يريد من هذا الكلام؟ يريد ألا يبقى خلاف. هو عايزه ليه؟ عايزه في النهاية فلا خلاف، ولو كان سنة وبدعة، ولو كان ضلال وانحراف واستقامة، النهاية لا خلاف. يعني يجب علينا أن نقبل من حسان ثناء أهل سيد قطب، يجب علينا أن نقبل من حسان ثناء على الإخوان المسلمين، يجب علينا أن نقبل من حسان نزوله إلى الميادين ووضع المظاهرات في الأمة منهاجا وسبيلا. فكل ما روح قناة يلعب باللفظ ده، فالناس يقول ما شاء الله، شوف يا أخي الأخلاق العالية، يا سلام، كلام جميل. إذا وضع الخلاف بوطاقة الخلاف وظلل بأدب الخلاف فلا خلاف، يا سلام، الكلام الجميل ده كلام رائع. فالناس يقول ده راجل طيب ابن حلال، راجل بيبكي على دماء المسلمين وبيبكي على خلاف المسلمين. من الذي وضع خلاف المسلمين؟ ومن الذي شجع على دماء المسلمين؟ ما هو هذا الكلام؟ نعم، تقول ايه؟ قال فلما سئل عن الشيعة، ايوه لما سئل عن الشيعة، بس ده مفرد من مفردات الكلام عنده، وليه العبارة دي بيكررها كثيرا، سواء مع الشيعة سواء مع الصوفية سواء مع اي احد، فهو يكرر هذه العبارة ايه كثيرا. نعم، كيف في الدنيا؟ لا يعتصم بحبل الله، الكتاب والسنة، القرآن والسنة. نعم،
قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن يزيد عن جويبر عن الضحاك قال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضتان من فرائض الله كتبهما الله. قال أبو عبيد فأرى الضحاك إنما تأول بالفرائض هذه الآية ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فصار قوله ولتكن منكم أمة تفعل ذلك عزما، وقد تأول مجاهد في توكيدهما وجها آخر من اشتراطهما. قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فقال على هذا الشرط على أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنون بالله.
يعني الخيرية مشروطة بهذا، فهذه الأمة أمة الخيرية ليه؟ لأن الحمد لله فيها الإيمان بالله وفيها الأمر بالمعروف عن المنكر إلى آخر الزمان، فلا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم،
قال تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال أبو عبيد الصر البرد الشديد، ويروى في تفسير قوله تعالى كمثل ريح فيها صر قال برد. قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. قال أبو عبيد قوله تعالى أو يكبتهم أو يصرعهم. قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. قال أبو عبيد القرح بالفتح الجراح، والقتل والقرح بالضم ألم الجراح، القريح الجريح، وأنشد لا يسلمون قرحا كان وسطهم، لا يسلمون قرحا كان وسطهم يوم اللقاء ولا يوشون من من قرحوا. قال تعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال أبو عبيد عن أبي عمرو: التمحيص الاختبار والابتلاء.
يعني إذن بالفتح القرح، يفسكم قرح، بالفتح هو الجراح، وبالضم القرح، ألم الجراح. فالقرح الألم، إن تكون تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، والقرح الجراح نفسها، نعم، والقريح الجريح. عندنا قرح، قرح، قريح، قرح بالفتح والجراح، وقرح بالضم الألم، وقريح جريح، فعيل بمعنى مفعول يعني مجروح، نعم.
قال تعالى
وكذا، نعم.
قال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قال أبو عبيد عن أبي عمرو: التمحيص الاختبار والابتلاء.
هذا التمحيص، وليمحص الله ليبتلي واختبر. هذا تفسير الحقيقة إخواني، ما شاء الله، غنيمة والله، هذا تفسير غنيمة، غنيمة، غنيمة باردة، نعم.
قال تعالى: ولقد سبقكم الله وعدا،
مجانا بقى، ومجانا، وزع كتبه مجانا كمان، فهو غنيمة من كل ايه جهة، نعم.
قال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قال أبو عبيد: الحس القتل. قال الله تبارك وتعالى:
يحسونهم بإذن، فالحس هو القتل، نعم، الاستئصال بالقتل، نعم.
قال الله تبارك وتعالى: إذ تحسون،
يعني نصفيا نحن نطلع من تفسير أبي عبيد مشاريع لغة ومسائل فقهية، واخد بالك، الشيخ أبو عبيد يحسم الكلام حقيقة في كثير من القضايا فقهية، والأثر تفسير بالمأثور، تفسير بالمأثور وقضايا الفقهية والمعاني اللغوية والعقائد السلفية أيضا والقراءات، نعم.
قال أبو عبيد: الحس القتل. قال الله الحس القتل. قال الله تبارك وتعالى: إذ تحسونهم بإذنه، والحس الاستئصال بالقتل. ومنه الحديث الذي يروى عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أنه أتى بجراد محسوس فأكله، يعني الذي قد مسته النار أي قتلته. وأما الحس فهو بالألف، يقال منه: مات أحسست فلالا إحساسا،
إحساسا، نعم.
قال تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. قال أبو عبيد في حديث ابن عمر: حين سأل رجل عن عثمان فقال: أنشدك الله، هل تعلم أنه فر يوم أحد وغاب عن بدر وعن بيعة الرضوان؟ فقال ابن عمر: أما فراره يوم أحد فإن الله يقول: ولقد عفى الله عنهم. وأما غيبته عن بدر فإنه كانت عنده بنت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، وذكر عذره في ذلك كله، ثم قال: اذهب بهذه تلان معك. قال: حدثناه أبو النضر عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن ابن عمر. قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال أبو عبيد: الغال في التفسير هو الخائن، لأنه يقال في قوله: وما كان لنبي أن يغل، قال: يخان. قال أبو عبيد: فمن قال يغل بالفتح فإنه يجعله من الغل وهو الحقد، من الغل وهو الحقد والضغن والشحناء، ومن قال يغل بالضم جعله من الخيانة، من الإغلال. وأما الغلول الخيانة في المغنم خاصة، يقال غل يغل غلولا، ولا يراه من الأول ولا من الثاني. ومما
نعم
ومما يبين ذلك أنه يقال
الغلول هي الخيانة في الغنيمة خاصة، فمن أخذ من الغنيمة قبل قسمتها فقد غل. نعم.
ومما يبين ذلك أنه يقال من الخيانة أغل يغل، ومن الغل غل يغل، ومن الغلول غل يغل بضم الغين. فهذه الوجوه مختلفة. قال الله تبارك وتعالى: وما كان لنبي أن يغل، ولم نسمع أحدا قرأها بالكسر وقرأها يغل.
الكسر تبقى من الحقد والحسد والضغناء والشحناء والضغن. نعم.
ولم نسمع أحدا قرأها بالكسر وقرأها يغل، فمن قرأها بهذا الوجه فإنه يحتمل معنيين: أن يكون يغل يخان، يعني أن يؤخذ من غنيمته، ويكون
باسم مبني لما لم يسمى فاعله. نعم.
ويكون يغل ينسب إلى الغلول. قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. قال أبو عبيد: قوله تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر المنافقين وما في التنزيل من ذكرهم ومن ذكر الكفار، فيقال والله أعلم إنما سمى المنافق إنما سمي المنافق منافقا لأنه نافق، لأنه نافق كاليربوع، وإنما هو دخوله نافقه
نافقه وإن يعني نفق. نعم.
يقال منه قد نفق فيه ونافق، وهو جحره، وله جحر آخر يقال له القاصعاء، فإذا طلب قصع فخرج من القاصعاء، وهو يدخل في النافقاء ويخرج من القاصعاء، أو يدخل في القاصعاء ويخرج من النافقاء، فيقال هكذا يفعل المنافق، يدخل في الإسلام ثم يخرج منه من غير الوجه الذي دخل فيه،
فيدخل في الإسلام بالظاهر ينتظر شهادتين ويخرج منهم بالباطن لأنه لا يعتقد الإسلام ولا يؤمن به. نعم.
قال أبو عبيد: وأما الكفر فيقال والله أعلم إنما سمي كافرا لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح، وهو الذي قد ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه، فكذلك غطى الكفر قلب الكافر، ولهذا قيل لليل كافر،
لليل كافر،
قيل لليل كافر
من التغطية،
لأنه لأنه ألبس كل شيء. قال لبيد: يذكر الشمس حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها. وقال أيضا: في ليلة كفر،
في ليلة
كفر النجوم غمامها.
نعم.
ويقال في
يعني. ومنه يقال الفلاح كافر لأنه يغطي الحبة والبذر. نعم.
ويقال في الكافر سمي بذلك للجحود، كما يقال كافرني فلان حقي إذا جحده حقه كفر، يقول غطاها السحاب. وقد يقال في المنافق إنما سمي منافقا للنفق، وهو السرب،
وهو
السرب في الأرض. والتفسير الأول أعجب إلي.
نعم. أعجب إلي يعني أحب، يدخل من مكان ويخرج من مكان، متلاعب كاليربوع. فهذا تفسير النفاق، المنافق مع المنافق ومعنى الكافر. فالكافر كفره ظاهر وباطن، كافر. وأما المنافق فكفره باطن وفي الظاهر يوافق المسلمين، فله ظاهر وله باطن، فهو يظهر خلاف ما يبطن. نعم.
قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله.
كفره إيه؟ خفي كالنفق في الأرض، ما يعرفه إلا المتخصص، ما يعرفه إلا من فعله وحفره. نعم.
قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. قال أبو عبيد: وبهذا القول كان يأخذ
فاخشوهم فزادهم إيمانا. نعم. قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. فدلاد على أن هذه الأعمال تدخل في الإيمان، وأن الإيمان إيه؟ يزيد بالطاعة وينقص في المعصية. زادتهم إيمانا، فزادهم إيمانا دليل على مذهب السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصان. نعم.
قال أبو عبيد: وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الزيادة.
الكلام في زيادة الإيمان ونقصان. نعم.
يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام، لأنها كلها عندهم منه، وحجتهم في ذلك ما وصف الله به
المؤمنين. عندهم منه أي داخلة في الإيمان، فلهذا يزداد الإيمان بزيادتها. ولهذا نجد الخوارج والمرجئة اتفقوا على أنه لا يزاد في الإيمان ولا ينقص، فالإيمان لا يزيد ولا ينقص. فالخوارج والمرجئة متفقون على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم.
وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس
مرجئة، لأنهم لا يدخلون العمل، لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وأما الخوارج فلأن الإيمان عندهم شيء واحد، وهو عند المرجئة كذلك شيء واحد، فإن نقص الإيمان كفر صاحبه. لكن ما النقص؟ على حسب المعتقد. فعند الخوارج قالوا الإيمان قول وعمل، فلو نقص شيء من العمل كفر. وعند المرجئة على حسب، فالذي يرى الإيمان القول، فإذا نقص القول كفر، والذي يرى الإيمان التصديق، إذا نقص التصديق كفر. نعم.
قال: وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقوله تعالى: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب وازداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادة هي الأعمال الزاكية. قال أبو عبيد: وأما الذين رأوا الإيمان قولا وعمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه.
قولا وعملا.
وأما الذين رأوا الإيمان قولا وعملا فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بجعل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهي أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا رأوا سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا: أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. والوجه الثالث
تمكن من ذلك الإقرار. نعم.
والوجه الثالث أن قالوا: الزيادة في الإيمان للازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا: إن الإيمان لا يزداد أبدا، ولكن الناس يزدادون منه. قال أبو عبيد: وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصداقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير.
من هنا في تصحيفنا: وما الذين رأوا الإيمان قولا وعمل، أظن ولا عمل أو بلا عمل. نعم. المرجع السابق لكتاب الإيمان، نراجع الموضوع ده. هذه ليست أقوال أهل السنة. نعم. طيب هنا: وأما الذين رأوا الإيمان قولا، الذي يظنه بلا عمل. نعم. قال أبو عبيد: وكل هذه الأقوال يعني السابقة لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء. في أحد من الجهاز؟ نعم. نعم.
وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب، فالتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا نؤمن ساعة، فيتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال يتقدم العلماء برطوة. هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. قال أبو عبيد وأما في اللغة فإن لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك كرجل أقر له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئتان في جهة كذا حتى استوعب الألف، ما كان هذا يسمى زيادة، وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا إنما هو تكرير وإعادة، لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. قال أبو عبيد فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان
صح ولا عمد، يبقى عبارة أبو عبيد في الإيمان، وأما الذين قالوا الإيمان قولا ولا عمل. نعم.
قال أبو عبيد فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود، لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو ألف ثم قيل إنه ازداد مئة بعد ذلك ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على الألف، وكذلك سائر الأشياء فالإيمان مثلها لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد في الإيمان. قال أبو عبيد وأما الذين جعلوا الزيادة اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين من قولهم، فكيف يزداد من شيء قد استقصي وأحيط به؟ أرأيتم رجلا نظر إلى الناس بالضحى حتى أحاط عليه بضوئه، هل كان يستطيع أن يزداد يقينا بأنه نهار ولو اجتمع عليه الإنس والجن؟ هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس.
نعم.
قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا.
قرر هنا رحمه الله تعالى ماذا بقى للسنة والجماعة في الإيمان، وأنه قول وعمل يزيد وينقص. نعم. يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان.
قال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال أبو عبيد حدثنا الأشجعي عبيد الله بن عبد الرحمن عن مالك بن مغول عن الشعبي في قوله تعالى فنبذوه وراء ظهورهم، قال أما إنه كان بين أيديهم ولكنهم نبذوا العمل به. قال أبو عبيد فهذا يبين لك أن من رفض شيئا فقد جعله وراء ظهره.
نعم، كل من رفض شيئا فقد جعله وراء ظهره، وإن كان بين يديه حسا فيكون الكتاب بين يديه يقرأه وهو أمامه لكنه لا يعمل به، رفض العمل به فيكون وراء ظهره. نعم.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال أبو عبيد قوله تعالى ورابطوا عن الأصمعي قال الرابط الجأش الذي يربط نفسه عن الفرار يفكها لجرأته
وشجاعته. ورابطوا اثبتوا لا تتحولوا، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم، بهذا نكون قد فرغنا أيضا من تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة.